السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لشيخنا سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: دعاء دخول الخلاء. قال رحمه الله تعالى: دعاء دخول الخلاء. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. والخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناسهم. وكلمة إني أعوذ بك معناها أتحصن وأحتمي وألجأ، لأن الحشوش الخلاء هي مواطن للشياطين، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو بهذا الدعاء، نقول بسم الله قبل ما ندخل، كما أوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل، كان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء قال بسم الله، وذكر الدعاء. وأيضا من فوائد هذا الدعاء أن يكون سترا بين المسلم وبين الجن والشياطين. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهكذا يستعين الإنسان بالله تبارك وتعالى في كل حال، ويتبرك بمصاحبة اسم الله تبارك وتعالى في كل مقام، ويرفع جؤاره ودعاءه، يطلب إلى الله تبارك وتعالى أن يكون معه في كل وقت. قال رحمه الله: دعاء الخروج من الخلاء. غفرانك. شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا دعاء نقوله إذا أردنا أن ندخل، وشرع لنا دعاء نقوله إذا أردنا أن نخرج. إذا خرج الإنسان بعدما يخرج، قدم رجله اليمنى، صار خارج الخلاء، يقول غفرانك، ومعناها: اللهم إني أسألك المغفرة. فكأنه يستغفر الله تبارك وتعالى من أنه ترك ذكر الله عز وجل هذه المدة التي لبسها في الخلاء. وكذلك ينظر إلى هذه النعمة العظيمة التي من الله تبارك وتعالى بها عليه: طعام دخل، هضم، انتفع البدن بما فيه من الفوائد، طرح ما يستغني عنه، خرج سهلا. هذه كلها نعم، هذه كلها نعم لو تأملها الإنسان عند ضيقه أو عند غيره ممن لا يملكها لعلم قيمتها. فأولى بالإنسان أن يعلمها، وأولى بالإنسان أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، لا ينتظر أن يفقد النعمة ليشعر بعظمتها. كما يقولون: النعمة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فكأنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى من التقصير في شكر هذه النعم المتواترة، نعم عظيمة لو يتأملها الإنسان لا يكف لسانه أبدا عن شكر الله عز وجل. ويرضى ربنا سبحانه وتعالى منا هذه الكلمة في شكر هذه النعم: غفرانك. ثم قال رحمه الله تعالى: الذكر قبل الوضوء. بسم الله. الذكر قبل الوضوء، قبل ما يتوضأ الإنسان، وأول أعمال الوضوء النية في القلب وغسل الكفين في الجوارح والبسملة في اللسان، هذه كلها تجتمع مع بعضها، نية السنن وغسل الكفين أول السنن الفعلية، والبسملة أول السنن القولية، تجتمع كلها. وهذه أيضا من المواضع التي يجتمع فيها الجنان واللسان والأركان على عمل وطاعة لربنا سبحانه وتعالى. يقول: بسم الله. وهذا مستحب عند الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: الذكر بعد الفراغ من الوضوء. الأذكار التي ترد في أثناء الوضوء لا يثبت منها شيء، ولذلك قال: الذكر قبل الوضوء، ثم قال: الذكر بعد الفراغ من الوضوء. بعدما يأتي الإنسان بالوضوء كاملا، قول بسم الله والأفعال التي منها أركان ومنها سنن، انتهى من غسل القدمين إلى الكعبين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أحد الأدعية التي يقولها المسلم بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، أجزم أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له. يعلن المسلم الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل حال، ومنها هذه الحال: وحده لا شريك له، لا شريك له من أي ناحية، في جميع خصائصه لا شريك له. فكأنه تذكير للمسلم أن يطهر قلبه من الشرك، وأن يطهر نيته من الرياء، كما طهر أعضاءه من الحدث والخبث، فيكون طاهرا مطهرا حسا ومعنى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه طهارة أخرى، طهارة الهوى، طهارة من الهوى، وإعلان للبراءة من أن يكون للإنسان غرض نفس في عمل من الأعمال، إنما أنا متبع. فهذه براءة من البدعة، إنما هو مقتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عمل، بهذا أمرت. ولعلنا هنا وفيما سبق نلحظ حياة التوحيد التي يعيشها الإنسان مع هذه الأذكار التي تذكره في كل لحظة أنه عبد، والتي تذكره في كل آن بأنه يخلص العبادة لله تبارك وتعالى، وبأنه يخرج نفسه من هذه الأمور كلها، ويستسلم وينقاد لرب العالمين سبحانه وتعالى على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوحيد حياة يعيشه المرء قولا وعملا وحالا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال في الذكر الثاني: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا مأخوذ من الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا دأب مضى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة كثيرا، يتأول القرآن، يطبق القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيأخذ صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك نصيبا في القول والعمل والحال، فيجعل من جملة القول: اللهم اجعلني من التوابين، وهذا تطهير للقلب، واجعلني من المتطهرين، وهذا تطهير للجوارح. فجمع بينهما وأعلمنا أن محبة الله تبارك وتعالى تثبت لمن جمع بينهما: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في الدعاء الثالث مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا استطاع الإنسان أن يقول هذه الأدعية الثلاثة كلها فليقلها، هذا ثواب عظيم. وإذا لم يستطع واقتصر على بعضها لا بأس، وإذا نوع بينها فخير. سبحانك اللهم وبحمدك، ومعناه: سبحتك يا رب، نزهتك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا التوحيد حاضر، أستغفرك، أطلب مغفرتك لذنوبي، وأتوب إليك، أطلب توبتك علي من أجل أن أتوب. فالعبد لا يتوب إلا إذا وفقه الله تبارك وتعالى إلى التوبة. وأستغفرك وأتوب إليك، أعلن رغبتي في التوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، والعمل حمد، فحال الإنسان أنه حامد لله تبارك وتعالى على نعمه وعلى عطائه وكرمه وجوده في حال العبادة. وهذا نوع من أنواع التوسل إلى الله تبارك وتعالى، عظيم المكانة عند ربنا سبحانه. أو معناه: بسبب أنك موصوف بصفات الكمال والجلال، سبحك المسبحون وعظمك المعظمون وأثنى عليك المثنون ومدحك المادحون، فأنت لكل مدح وحمد أهل. وهذا أيضا باب آخر من أبواب التوسل إلى الله تبارك وتعالى، التوسل إلى الله بالثناء عليه، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح. ثم قال الشيخ: الذكر عند الخروج من المنزل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. فلا يستطيع الإنسان أن يقوم بعمل من الأعمال إلا بمعونة الله، ولا ينبغي للمسلم أن ينفك في حال من الأحوال عن مصاحبة اسم الله تبارك وتعالى، ليبارك عمله ووقته وحاله. بسم الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، اعتمدت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حيلة للإنسان في دفع السوء، ولا قوة للإنسان في تحصيل الخير إلا بالله تبارك وتعالى. ولذلك يعلنها لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كنز وليس بالكنز العادي، إنما هو كنز غال، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنز كنز من تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكر. وأيضا من الأذكار: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أعوذ بك، أحتمي، أتحصن، ألتجئ، أعوذ بك أن أضل أو أضل، أعوذ بك أن أضل غيري، أن أكون سببا بقول، بفعل، برد فعل، يكون سببا في إضلال غيري، أو أضل، أو أن يضلني غيري، فيستعيذ بالله من الضلال كله لنفسه ولغيره. أو أزل عن طريق الهدى بالأقوال والأعمال، فيطلب أن يكون على الصراط، على الهدى، على الخير، على طريق الله تبارك وتعالى، لا يفارقه في شيء من أقواله وأفعاله. أو أظلم أو أظلم، أو أزل أو أزل، يعني أيضا لنفسه ولغيره. وإزلال معناه الخطأ، معناه الذنب، فلا ذنب فيما يتعلق بينه وبين الله، ولا خطأ فيما بينه وبين نفسه أو بينه وبين الناس. يعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله، يحتمي بالله عز وجل أن يحدث له شيء من ذلك في نفسه أو في غيره. أو أزل أو أزل، أو أظلم غيري، أو أظلم، يظلمني غيري. فهذا كله قمة الاعتصام. أو أجهل أو يجهل علي، يستعيذ بالله تبارك وتعالى أيضا من أن يجهل الحق، من أن يجهل الصواب، من أن يصدر منه قول أو فعل فيه سوء، فيه فحشاء، أو يجهل علي، أو يجهل علي، يجترئ علي غيري ويجهل علي بقول أو بفعل. وهذا كله كما قلنا تحقيق للاعتصام والانقياد والخروج من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. ثم قال رحمه الله تعالى: الذكر عند دخول المنزل. قال: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله. بسم الله ولجنا، دخلنا ذاكرين اسم الله، مستعينين بالله، ذاكرين اسم الله في بداية الدخول، نصحبه في كل موضع،
متبركين، نستعينه في كل حال وفي كل آن، ضارعين بسم الله ولجنا، بسم الله دخلنا، وبسم الله خرجنا، خرجنا في صحبة وعون. هذا كله استصحاب للتوفيق، استصحاب للمعونة، استصحاب للبركة من الله تبارك وتعالى. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وهذا يشمل كل حال، لا يقتصر على حال من الأحوال. وعلى الله ربنا توكلنا، اعتمدنا، فوضنا أمورنا كلها إليه. قال ثم ليسلم على أهله، يسلم على أهل بيته، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو لم يكن في البيت شيء ودخل، يذكر هذا الذكر ويسلم أيضا، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ومنها أيضا إذا دخل الإنسان إلى المسجد ولم يجد فيه أحدا، يسلم أيضا من السنة، وجد أو لم يجد، إذا وجد يدخل أولا يصلي ثم يذهب إلى أولئك الجلوس فيسلم عليهم. فهذا الدعاء فيه استحباب السلام لمن يدخل إلى بيته، يسلم على زوجته، يسلم على أبيه وأمه، يسلم على أخيه وأخته، يسلم على أبنائه، يلقي السلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: دعاء الذهاب إلى المسجد. قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا، وعظم لي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا، واجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا. والنور هنا معناه بيان الحق والهداية له، أن تهتدي له هذه الجوارح كلها، وأن يستعمل الإنسان جميع هذه الأعضاء، كل جسده، كل تصرفاته وتقلباته، جميع حالاته وجملته، أن يستعملها في الحق، أن يستضيء بهدى الله، أن تستقيم على طاعة الله، حتى لا يزيغ شيء منها عن الحق ولا يطغى، فيطلب لها الهداية بنور الله تبارك وتعالى. واجعل في عصبي نورا، في المفاصل، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري، في ظاهر الجسد، نورا. فيطلب العلم، ويطلب الهداية، ويطلب الثبات، وأن تظهر علامات الطاعة على جميع هذه الأعضاء، أن يدوم النور يحيط الإنسان ويكون في داخله كما يكون في ظاهره، يهتدي به إلى طريق الله تبارك وتعالى. اللهم اجعل لي نورا في قبري، ونورا في عظامي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، كأنه لا يشبع من النور. وهب لي نورا على نور. أحصى العلماء هذه الخصال في مجموع روايات الحديث فوجدوها 25 خصلة يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسكنها الله تبارك وتعالى النور، وأن يرزقها الله تبارك وتعالى الضياء، وأن يأخذ الله تبارك وتعالى بها إلى الهدى، وأن يثبتها الله عز وجل على الحق، وأن يقيمها الله عز وجل على الطاعة. وفيها تفصيل وإجمال حتى ما يمكن يعني أنه لم يسميه في التفاصيل جاء به في الإجمال. وليس هذا في الدنيا فقط، بل في القبر أول منازل الآخرة. اللهم اجعل لي نورا في قبري. إنسان يستشعر هذه المعاني وهو يردد هذا، ولا بأس بأن يقدم شيئا ويؤخر آخر، أو أن يفي تفصيل ذلك إذا استطع ما يتره ثم يشل، حتى يكون له نصيب من هذا الدعاء العظيم. تخيل هذه الأدعية إذا عمرت حياة الإنسان، هل يشكو الإنسان بعد ذلك من تسلل الشيطان عليه، أو يشكو الإنسان من حسد وكذا؟ لا ريب أنه إن حدث شيء من هذا فحتما سيكون ضيفا عن حالة لا يحصل الإنسان فيها مثل هذه الحصون العظيمة. فإذا الإنسان هو الملوم ولا. ثم قال رحمه الله تعالى: دعاء دخول المسجد. قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله، اتفقنا أن بمعنى ألجأ إلى الله، أحتمي بالله. عندنا شيء اسمه العيازة، شيء اسمه اليازة، أعوذ وألوذ، وكلاهما ورد كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ تأتي فيما يحذر الإنسان منه، فيما يخاف الإنسان، فيما يرهب، وألوذ تأتي فيما يرغب فيه الإنسان، فيما يطلب. ولذلك جمع بينهما المتنبي في قوله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وهذا قاله في بشر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن كثير في البداية والنهاية: وسمعت الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول في سجوده هذا البيت، هذين البيتين من الشعر، ويقول: هذا مما لا ينبغي إلا لله. يعني هذا طلب الإنسان كل أمل، رجاء الإنسان أن يدفع الله عنه كل شر. يعني هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. يا من ألوذ به فيما أؤمله، في كل ما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، من كل ما أحاذره. فكان يجعلها في سجوده، يدعو بهذه الدعوات لرب العالمين سبحانه وتعالى: أعوذ بالله العظيم، العظيم الشأن، العظيم الصفات، العظيم الأسماء. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم الباقي، كما قال سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وسلطانه القديم، سلطان الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، قهر وغلبة، القديم الذي لا أول له. وهذا وصف لسلطان الله تبارك وتعالى. بعض الناس يفهم منه اسما لله عز وجل، وليس كذلك، ليس اسما، إنما هو كلمة القديم وصف للسلطان. من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم المبعد من رحمة الله. ولعلنا نلحظ هنا التضرع، الإخبات، الخشوع، التوسل الكثير الكبير، ذلك أن الإنسان أمام أعظم عمل في الدنيا، أعظم عمل في الحياة، الصلاة. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، كل هذا من الشيطان الرجيم. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالإنسان أمام الأعمال العظيمة يحتاج إلى حصن كبير حتى يستفيد منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، وقال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير الأعمال. وهذا إعلان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يواجه الشيطان بمفرده. وقد قال شيخ مرب لتلميذه يوم: إذا مررت بغنم فنبحك كلبها ماذا تصنع؟ فقال: أدفعه، ألقي عليه حجرة. فقال: فإذا عاود؟ قال: ألقي عليه حجرة. قال: فإذا عاود؟ قال: ألقي عليه حجرة. وهذا هو الواقع، لا يمل الكلب، وكلما آذيته كلما اشتد، فماذا تصنع؟ فقال: يا بني، هذا أمر يطول، هذا أمر يطول، استعن برب الغنم يكف عنك كلبها. ولله المثل الأعلى، لا يستطيع الإنسان مجابهة الشيطان إلا إذا استعان بالله تبارك وتعالى. وهذا من أيضا من التخلية قبل التحلية، قبل ما يدخل الإنسان إلى الصلاة يبعد كل ما يمكن أن يعكر عليه صفوه فيها. ثم قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا يقوله الإنسان إذا قدم يده، رجله اليمنى إلى المسجد: بسم الله. يسمي أيضا: والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا مقام من المقامات التي شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها تأويل وتطبيق هذه الآية الكريمة: والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة من الله تبارك وتعالى ثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكره بالخير في الملأ الأعلى. ومن كما من الملائكة الدعاء، الدعاء بأن يثني الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب رفعة المكانة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في معناها: وحيوه بتحية الإسلام، حيوه بتحية الإسلام. فالصلاة الثناء والدعاء، والسلام التحية. ونحن حينما نقول صلى الله عليه وسلم لا نخبر فقط، هذا مما ينبغي أن يكون في نيتك أنت حينما تذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول كما قلت أنا الآن: صلى الله عليه وسلم، فاجعل نيتك ليس الإخبار فقط، فأنت تخبر أن الله صلى وأن الله سلم على نبيه، لا، إنما اجعله خبرا أيضا بمعنى الطلب، بمعنى الدعاء، فأنت تدعو أن يصلي الله وأن يسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى تأخذ الأجرين معه، أجر أنك تنقل خبر الله أنه صلى وأنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بلاغ. بلغوا عني ولو آية لأنذركم به ومن بلغ، هذه نية، ونية أخرى أن تنشئ الصلاة وتنشئ السلام، تطلب إلى الله تبارك وتعالى أن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلامة، كما هو طلب القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهو امتثال. وأيضا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحبيب والترغيب في هذا، وسيأتي معنا قوله ثم سلوا الله لي الوسيلة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يا الله افتح لي أبواب رحمتك. فمن دخل المسجد دخل ليشتغل بما يزلفه إلى الله، بما يقربه إلى الله، بما يدنيه من الجنة وثواب الله تبارك وتعالى، فناسب أن يذكر الرحمة، ناسب أن يذكر الرحمة حتى يعينه الله تبارك وتعالى على مقصوده، حتى يرشده الله تبارك وتعالى إلى مطلوبه. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال رحم الله: دعاء الخروج من المسجد. لدخول المسجد دعاء، ولخروجك من المسجد دعاء، تحرص على ذكر الله إذا دخلت وذكر الله إذا خرجت، وما بينهما خير كله. دعاء الخروج من المسجد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا تتذكر المعبود وتتذكر المتبوع، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حية، تعيش معك منهج حياتك، خطواتك، كل لحظاتك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. هناك قال افتح لي أبواب رحمتك، وهنا قال اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم إني أسألك من فضلك، فمن خرج من المسجد يخرج لينتشر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. من خرج من المسجد ينتشر في الأرض، يبتغي من فضل الله تبارك وتعالى، من العمل للاكتساب، يطلب الرزق الحلال، فنسب هذا الفضل فذكره هنا في خروجه من المسجد. والشيطان وراءه، فلذلك يطلب أيضا العصمة والحفظ من شروره: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ثم قال رحمه الله تعالى: أذكار الأذان. أذكار الأذان، ومثل أذكار الأذان أذكار الإقامة، أذكار الإقامة. قال يقول: مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول مثلما يقول المؤذن، كل كلمة يقولها المؤذن تقول مثلها: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وما بعد هذا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول هذه الأذكار كلها. طيب دقيقة. بسم الله، السلام عليكم. قال: يقول مثلما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة. حي على الصلاة ومثلها حي على الفلاح دعاء نداء. المؤذن هو الذي يدعو ينادي، يقول: أقبلوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى النجاح. فمن يجيبه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن جمع بينهما لا بأس أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا مذهب لبعض الأئمة. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله مكان حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يقول أيضا 4 مرات لا حول ولا قوة إلا بالله لا بأس. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله كما قلنا سابقا، ليس في حولي ولا قوتي الإتيان إلى ما يدعو إليه هذا العبد الكريم المؤذن: إلا بحولك يا رب، إلا بقوتك يا رب. ذلك ليس من حولي ولا قوتي، لا حيلة للإنسان في دفع شر، ولا قوة للإنسان في تحصيل خير، إلا بالله تبارك وتعالى، إلا بعون الله وتوفيق الله عز وجل. قال: يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. يقول ذلك عقب تشهد المؤذن. ويقول الله أكبر، الله أكبر، وأنت تقول مثلها 4 مرات. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كل واحدة مرتين، فأنت تقولها وتقول بعدها وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أنا راض بهذا يا رب، لست بمكره على ذلك، أنا راض، رضيت بالله ربا، هذا في البداية، وبمحمد رسولا هذا في عقبها، وبالإسلام دينا هذه الثالثة. وهذا ترتيب يدل على كمال التوفيق: بدأ بذكر الله، عقبه بذكر الرسول، ثلث بذكر الإسلام. يقول ذلك كما يقول الشيخ، يقول ذلك عقب تشهد المؤذن، عقب تشهد المؤذن يقول هذا. وهذا القول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، مناسب جدا للأذان. فمن تأمل الأذان وجده كلمات جامعة لعقيدة الإيمان، كل لفظة منه فيها معنى من معاني التوحيد العالية العظيمة جدا. قال الشيخ: يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، بعدما ينتهي من الإجابة يقول الأذان وفرغ المؤذن من الأذان، وفرغت أنت أيضا من الترديد وراءه، تدعو بالبركة، تدعو بالرحمة، تدعو بالتعظيم، تحيي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا من معاني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يبركون. يدعو الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. الله يبارك نبيه صلى الله عليه وسلم، دعاء بالبركة، دعاء بالرحمة، دعاء بالتعظيم وعلو المكانة، تحية للنبي عليه الصلاة والسلام، دعاء لله تبارك وتعالى أن يثني عليه في الملأ الأعلى. كل هذا بحسب ما يناسب من المعاني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن. وأي صيغة، أي صيغة من الصيغ، أفضلها لا ريب الصيغة التي في الصلاة، لكن أي صيغة يقولها الإنسان. قال: يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. إذا هو أولا ردد الأذان، ثانيا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني الأذان دعوة تامة كاملة تشتمل على شهادة الإخلاص لله تعالى، وعلى شهادة الإيمان بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك كما ذكرنا، تشتمل على أصول العقائد، وعلى الكلمات التي تشير إلى قواعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. اللهم رب هذه الدعوة التامة. ومن العلماء من يقول إن الدعوة التامة هنا معناها الدعوة الماضية التي لا تتوقف، الدعوة الماضية من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، ولا يبلغن ما بلغ الليل والنهار. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة هي المنزلة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. والفضيلة، فضيلة معناها هنا المرتبة الزائدة على سائر الخلق، المرتبة الزائدة على سائر الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام له هذه الفضيلة، فهو أفضل الخلق على الإطلاق. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يعني في قول الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك عليه الخلق جميعا، وهو مقام الشفاعة، وهو مقام الشفاعة. إنك لا تخلف الميعاد. وهذا في الحقيقة دعاء، وإن طلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا أن ندعوه له عليه الصلاة والسلام بأن يحله الله تبارك وتعالى الوسيلة، وأن يبوئه الله تبارك وتعالى تلك المكانة، وأن يبعثه الله عز وجل ذلك المقام، هذا وإن كان دعاء له صلى الله عليه وآله وسلم في الظاهر، فهو دعاء لنا في الحقيقة، مآله لنا، مآله لنا. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا المقام، ليسأل هو لنا ربنا عز وجل الصفح والعفو. فهو في الحقيقة عائد إلينا نفعه وخيره وبره. قال في الخامس: يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ لا يرد. يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحري بالسعيد ألا يضيعه، أن يدعو بين الأذان والإقامة، وهذا معناه التبكير أو معناه الترديد، سواء أدرك الإنسان المسجد أو يعني كان في البيت يتوضأ ويذهب إلى المسجد، يردد في طريقه إلى هناك الأدعية بأمور الدنيا وأمور الآخرة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونبدأ في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى من أول
الصلاة في دعاء الاستفتاح، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله غدا نتيح الفرصة للأسئلة، فقد زارنا يعني ضيوف كرام، الوالدان نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهما، وبإذن الله رب العالمين غدا بمشيئة الله تعالى يعني نفتح باب الأسئلة لما مضى أمس واليوم ولغد بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.